بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقات سابقة حول النظرات في سورة يوسف، واليوم نكمل إن شاء الله ولكن نظرات في القرآن الكريم. جاء في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هنا هذه الآيات استشكلت على بعض المفسرين أو على الكثيرين منهم وعلى الكثير من المعاصرين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. التاريخ يذكر أن موسى عليه السلام قد خرج لبني إسرائيل، ثم حصل الطين في صحراء سيناء، وبالتالي كيف تقول آية كذلك وأورثناها بني إسرائيل؟ لأن الآيات توحي بأن الجنات التي تركها الفراعنة وخرجوا منها وكذلك الكنوز والمقام الكريم، جميع هذا ورثه أبناء إسرائيل، مع العلم أن أبناء إسرائيل خرجوا من مصر إلى سيناء ثم فيما بعد إلى شط الأردن وهكذا، ولم يذكر التاريخ أنهم رجعوا وسيطروا على مصر. لذلك قام الكثير من أهل التفسير قديما وحديثا بمحاولة لتأويل هذه الآيات كذلك وأورثناها بني إسرائيل الآن، ويبدو أن الإشكال جاء من أن تاريخ الفراعنة إلى الآن غير واضح، وبالتالي يمكن لبعض الناس أن يذهب مذاهب مختلفة في محاولة تأويل هذه الآية وإخراجها عن ظاهرها. ونحن هنا في مركز نون للدراسات القرآنية نميل دائما إلى أن نأخذ الآيات القرآنية على ظاهرها والتمسك باللغة العربية، ولا نلجأ إلى التأويل إلا إذا جاءت القرائن بأن التأويل مقصود. هنا القرآن يصحح فهمنا للتاريخ، لابد إذن أن نأخذ بالآيات وننطلق منها لنفهم التاريخ. سيلاحظ الأخ السامع بأن الآيات كانت دقيقة ومعبرة تعبيرا دقيقا عن واقع لا يزال يجهله أهل التاريخ. الآن الآية القرآنية تقول: فأخرجناهم من جنات وعيون، ثم تأتي الآيات: وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. إذن تم الميراث قبل أن يتم الاتباع وقصة شق البحر ونجاة موسى ومن معه عليه السلام. نعيد: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل هذه التي تدل على التوكيد والتحقيق فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واضح أن قصة فرق البحر كانت بعد الميراث، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، فذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. إذا كيف نفهم ذلك؟ في البداية نقول هناك أوهام لدى الكثيرين. هذه الأوهام هي هم يظنون أن أبناء إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام عندما دخلوا مصر في أيام يوسف عليه السلام أنهم بقوا فيها حتى جاء موسى عليه السلام. من يوسف عليه السلام حتى موسى عليه السلام هناك ما يقارب 450 سنة. إذن يعقوب عليه السلام وأبناءه دخلوا في عهد يوسف عليه السلام واستقروا في مصر، ثم جاء الفراعنة وطردوا الملوك الرعاة الأقصص من شمال مصر واضطهدوا أبناء إسرائيل، ولم تكن وقتها يهودية، اضطهدوهم لأنهم كانوا مكرمين معززين أيام الهوكسوس. الآن هناك وهم لا يستند إلى أي دليل، هذا الوهم يقول أن بني إسرائيل بقيوا في مصر طول هذه الفترة 450 سنة. والحقيقة أن دخول بني إسرائيل مصر لا يعني أنهم استمروا في التواجد في مصر لفترة طويلة من الزمن. فما الذي يمنع أن يكون هناك فئات تتاجر وتخرج من مصر وثم تسكن في بلاد أخرى كبلاد الشام؟ وما الذي يمنع أن على مدى القرون أن يتم الرحيل عن مصر وفق اعتبارات كثيرة من أهمها الهروب من اضطهاد الفراعنة؟ لابد أن هناك فئات من بني إسرائيل قد هربت إلى بلاد مختلفة، هذا الكلام كان نتيجة الاضطهاد. إذن لا يوجد أي دليل على بقاء بني إسرائيل بالكامل في مصر، والبداهة تقول لابد أن قسما منهم قد خرج من مصر لاعتبارات تجارية أو لرجوعه إلى بلاد الشام نتيجة اشتياقه لأرض الآباء أو الهروب من اضطهاد الفراعنة. وخصوصا أننا نجد تاريخيا أنه قد عقدت معاهدات بين الفراعنة وأمم أخرى، منها معاهدة عقدت بين أحد ملوك الفراعنة وملك الحسيين تنص فيه بعض البنود على وجوب تسليم الهاربين والمجرمين والمهاجرين من إحدى الدولتين إلى الأخرى. هذه معاهدة موجودة في التاريخ التي كانت بين ملوك أحد ملوك الفراعنة وملك الحسيين. هذا البند كما قلنا ينص على تسليم الهاربين والمجرمين والمهاجرين من إحدى الدولتين إلى الأخرى. هذا يعني أنه هناك كان نوع من النزف والخروج والهروب. ومن الذي يهرب؟ من باب أولى أن يكون الذي يهرب هو الذي يشعر بالاضطهاد. وهؤلاء يسمون في المعاهدة هاربين ويسمون مجرمين، يسمون أيضا مهاجرين. وأيضا نجد في التاريخ أن من ابتاح ابن رمسيس قد دون بعض انتصاراته في حجر، وهذا من ابتاح كما قلنا الذي هو ابن رمسيس الثاني تكلم في حجر هذا، وهي الإشارة الوحيدة في كل الآثار الفرعونية التي تشير إلى وجود إسرائيل. الإشارة الوحيدية في حجر من ابتاح المشهور حيث ذكر في اللوح ما يلي: وإسرائيل أبيدت ولن يكون لها بذرة. وإسرائيل أبيدت ولن يكون لها بذرة. إذن هناك خارج سلطان الفراعنة شيء اسمه إسرائيل، وأن هذه إسرائيل على ما يبدو كانت تشكل شيء من الإزعاج للفراعنة أو نقطة جذب للمهاجرين من الإسرائيليين خروجا من اضطهاد الفراعنة. فبالتالي اضطر من ابتاح أن يقوم بحملة، ويبيد كما يذكر إسرائيل. أين كانت إسرائيل هذه؟ واضح أنهم كانوا قبائل موجودة في بلاد الشام، هذا قبل مجيء موسى عليه السلام. إذن هذه القضية الأولى التي لابد أن نفهمها حتى نفهم الآيات الكريمة: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذن هناك مؤشرات وهناك دلائل تدل على أن جزءا من بني إسرائيل قد خرج إلى مصر وسكن في بلاد الشام قبل أن يأتي موسى عليه السلام. الآن ثم جاء موسى عليه السلام. الوهم الثاني الذي يقع فيه الناس، هم يظنون أن من خرج مع موسى عليه السلام هو كل أبناء إسرائيل كلهم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ أولا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إذن الذين آمنوا مع موسى عليه السلام إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. التي آمنت هي القلة، هي القلة. الآن لماذا نتصور أن كل بني إسرائيل بدون استثناء قد خرجوا؟ ونحن نعرف أن قارون مثلا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إذن هناك جماعات كانت من بني إسرائيل مستفيدة من حكم الفراعنة، كما هو يحصل في كثير من الدول اليوم التي تكون محتلة. هناك فئات يكون مصلحتها أن تتحالف مع عدو الأمة. الآن كان هناك فئات من بني إسرائيل قد تبوأت مناصب، وبعضهم بلغت تجارة مبلغ عظيم، ويبدو أن من خلال اختلاط بالفراعنة كان يتم أحيانا اختطاء بعض أبناء إسرائيل في إدارة الدولة الفرعونية. ولذلك نجد هنا رجل كقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ونعرف أن القرآن الكريم بيّن أن قارون هذا كان يملك أموالا هائلة. الآن أيضا واضح أن جزء من بني إسرائيل كان يتعاون مع الفراعنة ويساعدهم على اضطهاد أبناء شعبهم، بدليل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. ولم تقل الآية على خوف من فرعون وملئه، وإنما على خوف من فرعون وملئهم، لأن كان قسم من بني إسرائيل قد تحالف مع الفراعنة. إذن لا يتصور أن يخرج الشعب كله بقدره وقبيضه وبأعداده الهائلة ويهاجر مع موسى عليه السلام. ليس كل الشعب قد آمن مع موسى، وليس كل الشعب من لديه النفسية لكي يخرج إلى المجهول، وليس كل الشعب يرغب في الخروج من الواقع المألوف، وهناك من لديه مصالح كما قلنا. وبالتالي هذا الوهم الثاني الذي يسيطر على الناس بحيث أحيانا يستشكل فهم بعض الآيات القرآنية. قلنا الوهم الأول هو أن الناس قد ظنوا أن أبناء إسرائيل وأحفادهم بقيوا في مصر حتى جاء موسى عليه السلام، وهذا غير صحيح. الوهم الثاني أن كل الناس أو كل أبناء إسرائيل هم الذين خرجوا مع موسى عليه السلام، وهذا شيء لم يصرح به القرآن الكريم. وإن كان الذين خرجوا ينتمون إلى الأسباط بشكل عام، ينتمون إلى الأسباط، ولكن ليس هناك من تصريح بأنهم كل أبناء إسرائيل خرجوا من مصر. إذن بقي، وأتوقع أن تكون الفئة التي بقيت هي الفئة الأكبر، هي الفئة الأكبر. لماذا؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. إذن واضح أنه في الذين آمنوا هم كلا. الآن على هذا الأساس عندما خرج موسى عليه السلام بمن خرج بقي جزء لا بأس فيه، وقد يكون هو الجزء الأكبر من بني إسرائيل، بقي في مصر. الآن هؤلاء الناس كانوا في الدائرة القريبة من فرعون، بمعنى يعملون في القصور، يعملون في البساتين المحيطة في القصور، يشرفون على الكنوز. وقد يكون قصة موسى عليه السلام عندما ألقته أمه في النهر وقالت لأخته قصيه فبصرت به، أخته واضح أنها كانت قريبة بدليل قولها هل أدلكم. إذن هي قامت وخاطبت فرعون، وإذن هي قريبة من الصورة. كيف تكون قريبة من الصورة؟ فيبدو أنه جزء كبير من بني إسرائيل كان يعمل لدى الفراعنة في مجالات شتى، وعلى وجه الخصوص في الدائرة القريبة من الفرعون المتمثلة في قصوره وما يسبح هذه القصور من الطبلات و و و و وأيضا بساتين محيطة بهذه القصور. كان يتم استخدام هؤلاء الناس في مثل هذه الأعمال، وهؤلاء يبعد أن يتركوا مثل هذا المقام ويخرجوا مع موسى عليه السلام إلى ماضي مستقبل مجهول، وخصوصا أن الكثير منهم لم يؤمن بموسى عليه السلام كرسول. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا أن القسم الأكبر بقي في مصر والقسم الأقل وهم ألوف، هو القسم الأقل هو الذي خرج مع موسى، ممكن الآن أن تصبح الآيات مفهومة أكثر. كيف؟ أولا فأخرجناهم أي الفراعنة من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. إذن هنا واضح جنات وعيون وكنوز، هذه دائرة القصور واضح، ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذن بمجرد ما خرج فرعون بجيشه، ولأن الله يعلم أن هذا الجيش سوف لا يرجع وأن فرعون لن يرجع، بمجرد الخروج تمت الوراثة، بمجرد الخروج تمت الوراثة، وسنوضح هذا بعد قليل. إذن فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. كأنه باستخدام الفاء هنا يريد أن يقول لنا سبحانه إن الوراثة قد تمت قبل أن تتم قصة شقة البحر، بمجرد خروج الجيش تمت الوراثة، لأن المسيطر على إدارة القصور وما يلحقها من جنات وبساتين هو لبني إسرائيل. ومن خلال الاختلاط ومن خلال وجود شخصيات تكون قوية كما هو معروف، قد يحصل أن الخدم يصبح أفعال سلطان كما حصل في عهد المماليك، هم في البداية مماليك، وشيء فشيء المملوك هذا أصبح في هو الحاكم فيما بعد. الآن إذن فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. إذن قصة البحر جت بعد قضية الكلام عن الميراث واستخدام الفاء في قول الله سبحانه وتعالى فأتبعوهم. نعم، يبدو أنه كانت هناك دائرة أوسع اللي هي دائرة الزروع، اللي هي دائرة الأراضي الواسعة التي تزرع بالقمح والشعير والمحاصيل إلى آخره. الدائرة الأولى دائرة القصور وما يحيط بها من جنات وعيون، وهذه الدائرة كان يسيطر عليها أبناء إسرائيل كخدم وحشم وحرس وممكن خرسان كما الآن كانوا يسيطرون على الدائرة الأقرب. أما الدائرة الأبعد المتمثلة في السهول والأراضي الواسعة التي تزرع والجبال التي تشجر إلى آخره، يبدو أن هذه الدائرة سيطر عليها أناس آخرين غير بني إسرائيل، وهذا واضح في سورة الدخان. نقرأ في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون. وهذا حتى الآن قريب من فأخرجناهم من جنات وعيون. هنا في الآن في سورة الشعراء أخرجناهم من جنات وعيون، في سورة الدخان كم تركوا من جنات وعيون. الآن في سورة الشعراء وكنوز ومقام كريم، وإنما في سورة الدخان وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. في سورة الشعراء كذلك وأورثناها بني إسرائيل، في الدائرة الضيقة دائرة جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. إذا هي كنوز تدل على أن المقام هو مقام القصور، وهذا تم ميراثه لبني إسرائيل، ولكن كان الفراعنة قد سيطروا على أمم أخرى واستخدموا أمم أخرى في قضية الزراعة والسهول وغيرها. لذلك في سورة الدخان إشارة إلى ميراث آخر كما أوضحنا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. آخرين بني إسرائيل وقوم آخرين. لا، يبدو أن فرعون هذا، وهذا هو الأرجح عندنا وليس هذا مقام التدليل، هذا اسمه منبتاح. منبتاح هذا كان ابن رمسيس الثاني. هو الملفت الانتباه أنه من يقرأ تاريخ الفراعنة يجد أن السلطة الفرعونية بعد موت منبتاح قد تهاوت. هذا واحد، من يقرأ تاريخ الفرعوني يلفت انتباه هذه الأمور. بعد موت منبتاح، وليس بعد موت رمسيس الثاني بل ابنه منبتاح، يجد أن السلطة الفرعونية قد تهاوت، ثم يجد أنه سيطر على عرش الفراعنة شخص وصف في كتب التاريخ بأنه آسيوي. آسيوي، وسمته بعض المصادر آسو. وبالتالي صارت فوضى، وهذه الفوضى لم تستقر للفراعنة إلا بعد أكثر من 3 سنوات. وانتقلت العاصمة إلى الجنوب. إذن من يقرأ تاريخ الفراعنة يلاحظ فوضى عمت بعد من ارتاح، وقفز إلى السلطة أناس ليسوا من الفراعنة، ونتج هذا نتيجة ذهاب من ابتاح وجيشه. فصار فوضى وكل إنسان سيطر على الشيء اللي تحت إيده. بعض فئات بني إسرائيل كانت مسيطرة على القصور والبساتين والجنان القريبة، وأقوام أخرى آسيوية كانت لها سيطرة على النجوع وعلى السهول. لذلك نلاحظ الدقة عندما تحدث عن الدائرة في القرآن، عن الدائرة القريبة من فرعون كما قلنا في سورة الشعراء، قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقلنا إن الميراث قد تم قبل حصول حادثة البحر بدليل ف والفاء للتعقيب، فأتبعوهم مشرقين إلى آخره. أما في سورة الدخان فنجد أن الدائرة الأوسع قد ورثها قوم آخرين لا علاقة لهم يبدو ببني إسرائيل كما هو واضح، وواضح أنها دائرة الأبعد، لأن القرآن قد ركز كم اخترقوا من جنات وعيون وزروع، في حين في سورة الشعراء وكنوز هون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. بهذا الشكل نجد أن القرآن قد قام وصحح بعض الأخطاء التي هي موجودة عند أهل التاريخ، ووضع اليد على حقيقة ما يمكن أن يكون قد حصل. أما ما ورد في سورة الأعراف من قول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي كانوا فيها، فهذا واضح أنه يخص الجماعة التي خرج بها موسى عليه السلام وتاهت في صحراء سيناء الأربعين. الآن إذن بني إسرائيل قسموا قسمين، قسم وهو الأكبر بقي في مصر وسيطر بمجرد خروج فرعون وجيشه وهلاكه، وهذا ما ينص عليه التاريخ من فوضى حصلت بعد موت منبتاح وانتقال السلطة لأيدي غير فرعونية، واضح ومنصوص عليه في كتب التاريخ الفرعوني. وهناك قسم ثاني من بني إسرائيل وهم القلة التي خرجت مع موسى عليه السلام، وهذه التي قال الله سبحانه وتعالى في حقها: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركناها فيها. وبهذا الشكل نخرج إلى نتيجة تقول إن الذين اتبعوا اليهودية من بني إسرائيل في البداية هم أيضا قلة، لأن بني إسرائيل أبناء إسرائيل الذين بقوا في مصر وسيطروا اختلطوا فيما بعد بالشعوب التي تعيش في مصر، ولا ندري ماذا حصل، ولكن واضح فيما بعد أن هؤلاء دخلوا في الإسلام كباقي الشعب المصري. أما اليهودية فانتشرت وكانت لمن خرج من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.